بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسرنا كل السرور أن نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة التاسع من ذي الحجة عام 34 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفضيلة شيخنا أبي عمر أحمد بن عمر بازمول حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وبارك في عمره ووقته وثبتنا وإياه على الإسلام والسنة حتى الممات، في كلمة توجيهية يلقيها عبر الهاتف لإخوانه وأبنائه في مدينة سرت الليبية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فمن نعم الله عز وجل علي وعليكم جميعا أن جعلنا من المنتسبين لهذا الدين الإسلامي العظيم، دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسل والنبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين العظيم بجميع شرائعه وبجميع أحكامه اشتمل على ما فيه سعادة للناس في الدنيا والآخرة لو هم طبقوه وقاموا بما فيه وامتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره ونواهيه. وإني إذ أتكلم معكم بارك الله فيكم منطلقا من التوجيهات الإسلامية والوصايا النبوية، فإني أوصيكم بأول أمر هو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مقصودك بالعمل وجه الله عز وجل، لا فلان من الناس رياء أو سمعة ولا لمنصب دنيوي. وإخلاص العمل لله عز وجل أدلته كثيرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا إخلاص العمل كما مر معنا أدلته كثيرة وكثيرة جدا، ولكن كما ينبه أهل العلم إلى ثمرة هذا الإخلاص، وهو أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فيصبر على ما يلقاه من أذى في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل حفظ الصف السلفي من التفرق والاختلاف. وكم يعاني السلفي أو السلفيون من بعض إخوانهم الذين لا يصبرون وينتقمون لأنفسهم ولا يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. أنا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أن نقدم مصلحة هذا الدين ومصلحة هذا المنهج السلفي ومصلحة إخواننا السلفيين على مصالح أنفسنا، فلا ننتقم لأنفسنا مما يثير الشحناء والبغضاء فيما بين إخواننا السلفيين. وأنا كلامي عن الشحناء والبغضاء في أمور الدنيا، وعن الشحناء والبغضاء بين الإخوة السلفيين، لا أعني عموما فيختلط الحابل بالنابل. وإذا وقع بعض إخواننا في مخالفات فهذا أمر سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق به، إذا وقعوا في مخالفات شرعية فإن هذا أمر سيأتينا بإذن الله عز وجل ما يتعلق به. فإذا أولا الإخلاص، الإخلاص الذي يثمر الصبر ويثمر الصدق ويثمر أمورا كثيرة. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي به وإياكم بعد الإخلاص تقوى الله عز وجل، تقوى الله بمراقبته سبحانه وتعالى. فإن الواحد منا قد يقول قولا أو يعمل عملا يظهر خلاف ما يبطن، فإن هذا الذي أظهر خلافه أصلا لو استطاع أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع الله، فإن الله يعلم السر وأخفى. فتقوى الله عز وجل تعني مراقبته سبحانه وتعالى، وتعني أن يعلم العبد ما يتقى فيتقي. وتقوى الله أيضا تقود إلى الصبر، وتقود إلى مراعاة مصلحة المنهج السلفي ومصلحة إخواننا السلفيين والصبر عليهم، وعدم إحداث أو فعل أمر يؤدي إلى التفرق والاختلاف، لا لمصلحة المنهج الشرعي السلفي وإنما لمصالح أنفسنا في صورة الدفاع عن المنهج، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث الذي أوصي نفسي به وأوصي به إخواني بعد الإخلاص وبعد التقوى، أوصيهم بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق أن يوافق الظاهر الباطن، وأن يكون المسلم ناصحا لإخوانه صادقا معهم في التعامل، لا يخادعهم، لا يظهر لهم أمرا خلاف ما يبطنه، فإن الصدق من أبرز علامة السلفيين الصادقين. ما عندهم خديعة ولا خبيئة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسبقون الناس في أقوالهم وأفعالهم. الأمر الثالث الذي أوصيكم أيضا به ونفسي: لزوم العلماء الكبار السلفيين والرجوع لفتاواهم وإلى أشرطتهم وإلى كتبهم وقراءتها وقراءتها ومدارستها والاستفادة منها. فإن العلماء الكبار السلفيين الرجوع إليهم من أسس السلفية المهمة، وأيضا مع الرجوع للعلماء السلفيين فإنه يجب مراعاة احترامهم وتقديرهم ومحبتهم وتجنب سوء الأدب معهم. والعلماء الكبار معروفون عند كل سلفي، من أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعا، ومن أمثال الشيخ أيضا الشيخ النجمي رحمة الله عليه، محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وأيضا مثلا من أمثال الشيخ ربيع المدخلي، ومن أمثال الشيخ الفوزان، ومن أمثال الشيخ زيد المدخلي، وأمثال الشيخ عبيد الجابري حفظهم الله تعالى، وغيرهم من العلماء السلفيين المعروفين. فإن الرجوع لهؤلاء العلماء السلفيين والاهتداء بهديهم وسنتهم والصدور عن رأيهم وقولهم فيما يوجهون به الشباب أمر مهم. وأيضا مما أوصي به طلب العلم وتعلم ما يحتاجه الواحد منا في يومه وليلته، وأهمه التوحيد وما يتعلق به، ومعرفة الشرك المضاد للتوحيد. فيتعلم الواحد منا هذه الأمور، ويتعلم ما يتعلق بطهارته وصلاته وصيامه وحجه إن أراد أن يحج، وزكاته إن كان عنده مال. فطلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض عين هو العلم الذي يحتاجه المسلم أو المسلمة في عبادته لربه، وأما فرض الكفاية فما زاد عن ذلك. والعلم يهذب الأخلاق ويجعل صاحبه يتصرف التصرف السليم، ويدرك عواقب بعض الأمور. ولذلك ما نعانيه من بعض الشباب السلفيين من سوء تصرفهم في بعض الأحيان نجد أن سببه ومرجعه غالبا الجهل وعدم البصيرة في دين الله عز وجل. فلذا لما نوصي بالعلم نعني بهذه الوصية أولا العلم الذي يحتاجه المسلم في عبادته لربه، والعلم الذي يهذب أخلاقه، فإن المنهج السلفي من التزمه وتعلمه لا بد أن تكون أخلاقه مهذبة. ولا يعني كلامي هذا الفصل بين الأخلاق والمنهج، لأن من ساء تصرفه من السلفيين سببه الجهل لا المنهج السلفي نفسه. فالمنهج السلفي من امتثله حسنت أخلاقه، أما من يحاول الفصل بين المنهج وبين الأخلاق فكأن المنهج شيء والأخلاق شيء آخر، فهذا لا يفهم حقيقة المنهج السلفي. فإنه لو أدرك حقيقة المنهج السلفي لعلم أن هذا المنهج يقوم على الأخلاق. فإذا إذا ظهر لكم هذا وتبين لكم هذا علمتم بارك الله فيكم أن المنهج السلفي يعني يهذب أخلاق أتباعه ويقودهم للتي هي أحسن. لذا كان أي أسف. فإذا المنهج السلفي كما سبق معنا من تعلمه وطبقه حسنت أخلاقه. لذا أكرر وأؤكد أن ما يحاول بعضهم من وصف السلفيين بسوء الخلق فهذه محاولة فاشلة. ثم الوصية التي تليها: أوصي نفسي وإياكم بالأخوة والمحافظة على الإخوان السلفيين والصبر عليهم ونصيحتهم، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فإخواننا السلفيون هم من عامة المسلمين، والنصيحة معناها النصح الصدق في التعامل، أن تحب له الخير كما تحب لنفسك، أن توجهه للتي هي أحسن إذا أخطأ، أن تحرص على هدايته، أن لا يصدر منك فعل يدل على مكر أو خديعة أو خبيئة، أن لا تتربص به، أن تحرص على نصحه وتوجيهه من خير ما دام أنه أخوك السلفي ووقع في هذه الأمور خطأ دون قصد، أو وقع فيها قصدا بسبب إغواء الشيطان، فلا مانع من نصحه ومحاولة هدايته. هذا باب مهم أن يفقهه السلفي، لأننا نجد من بعض إخواننا السلفيين يظن أن كل من وقع في مخالفة منهجية إخوانه السلفيين فهو ضال مضل، وهو يستحق الرد ويستحق التحذير منه. وهذا هو عين منهج الحدادية الذي حذر منه العلماء. وفرق بين تحذير العلماء من المخالفين وبين هذا الفعل، والفرق يظهر إذا علمنا أن العلماء يناصحونهم ويبينون لهم ويصبرون عليهم حتى إذا وصلوا إلى مرتبة رأوا أنهم لا يريدون الحق حذروا منهم، أو وصلوا إلى مرتبة انتشر فيها شرهم بيّنوا ضررهم. أما ابتداء فلا، لا يحصل مثل هذا. فربما بعض إخواننا السلفيين رأى بعض هذه التصرفات فظن أنهم يحذرون مطلقا، وأنهم لا يصبرون على المخالف، وهذا خطأ. فإذا وقع بعض إخواننا في الخطأ فإننا ننصحه ونوجهه ونحاول في هدايته، عل الله أن ينفعه، ونصبر عليه بقدر ما نوضح له الحق. وهذا ما رأينا عليه مشايخنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد الشيخ النجمي وغيرهم. فلا تظنوا بارك الله فيكم أن العلماء حين يردون على المخالفين أنهم ردوا مباشرة وما انتظروه وبمجرد المخالفة، لا لا، هذا ظن خاطئ. فوالله ما من شخص حذر منه العلماء إلا وقد ظهر لهم سوء حاله وعدم قبوله للحق ومعاندته. ولا أحتاج أن أضرب لكم مثالا في هذه القضية، فشيخنا الإمام حامل راية الجرح والتعديل ربيع المدخلي حفظه الله تعالى من أبرز المشايخ في هذا العصر، صبرا على المخالف ومحاولة في بدايته. بل لو قلت لكم أمرا من منهجه حفظه الله تعالى فيما لاحظته، أنه أحيانا يتغاضى ويتعامى عن المخالف إذا أظهر التوبة، فيمهله عله أن يصدق في هذا الأمر، أنه يظهر له أنه معاند، ولكن يقول عله ينتفع اصبر لهذه الدرجة. فجزاه الله خيرا لما يتكلم بعد ذلك في المخالف كما تعلمون يسقط تماما، ولا يحتاج أن يسقط مرة أخرى، لأن الشيخ سبحان الله بصبره عليه قد قطع عذره. فإخواني بارك الله فيكم، كلنا نخطئ وكلنا قد نقع في الخطأ، ولا يعني وقوع بعضنا في مثل هذه الأخطاء أننا يعني نحمل عليه أو أن نصفه بالحدادية أو أن نصفه بمثل هذه الأمور، وإنما نسدد ونقارب فيما بيننا ونحاول الإصلاح ونحاول الإحسان لإخواننا. الشيخ ربيع أيضا من كلماته الجميلة في هذا الباب أنه يقول يعني بعض السلفيين يفرح بسقوط إخوانه ولا يصبر عليه ويجهز عليه مباشرة، فقال يعني هذه شدة كشدة الحدادية. فعلا هذا الأمر يقع، واحذروا بارك الله فيكم أن تنزلوا هذا الكلام على بعض إخواننا السلفيين عندكم في ليبيا، مثل أخينا الفاضل أبو الفضل الليبي، فهو رجل سلفي صاحب منهج سليم فيما أعلم، وقد رأيت منه وسمعت من شيخنا العلامة ربيع المدخلي من الثناء عليه، والله ما لم أسمعه على بعض أو على كثير من المتصدرين، فكان وصفه بأنه جبل وأنه ثابت في الفتن وأنه يعني سلفي إلى آخره. وأما كلام الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في عدم الأخذ بكلام أخينا أبي الفضل في بعض أهل ليبيا، ليس طعنا في أبي الفضل، انتبهوا لمثل هذا الأمر، لأنه كما تعلمون أن علماء الجرح والتعديل يختلفون في الرجل، فأحيانا يقول فلان جرحه فلان لا تأخذوا بجرحه هو ثقة عندنا، هذا يحصل، ولا يعني هذا الجرح كما هو مقرر في علم الحديث وفي المصطلح الطعن في الجارح أبدا، انتبهوا لمثل هذا الأمر. ومن يستغل كلام الشيخ عبيد في الطعن في أخينا أبي الفضل هو من الصنف اللي أنا الآن أحذر منه، الذي يحاول أن يفرق الصف السلفي، والذي يستغل بعض المواقف لمصالحه الشخصية في صورة الدفاع عن المنهج السلفي. فلا والله ما عرفنا عن أخينا أبي الفضل إلا الخير والسنة ولزومه، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال هؤلاء الذين تابوا وأعلنوا رجوعهم عن بعض الأخطاء، فوالله رجوعهم أحب إلينا والله من شيء كثير ومن الطعن فيهم. فنسأل الله أن يثبتهم وأن يهديهم للحق. وكل من يأخذ من قولي ويرد، فإن لم بارك الله فيكم هذه الأخوة الإسلامية وهذا التلاحم بين الإخوان السلفيين أمر مهم. وأكرر منبها، لا أعني بكلمتي هذه التلاحم مع المخالفين اللعابين، ولا أعني بكلمتي هذه الطعن في إخواننا السلفيين أصحاب المنهج السلفي الواضح أبدا والله. وإنما كما هو معلوم المنهج السلفي وسط بين التمييع والتضييع وبين الغلو والشدة. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح أحوالكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيضا من الأمور التي أحب أن أنبه عليها بارك الله فيكم، أنبه نفسي وأنبه إخواني في ليبيا، البعد عن المصادمات والبعد عن المهاترات والبعد عن التدخل فيما لا يعنيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكثير من المشاكل لو نظرنا وتأملنا فيها لوجدنا أن من أسبابها تدخل البعض في أمر لا يعنيه، في أمر لا يعنيه ولا يحسنه، فإن هذا يفسد من حيث يظن نفسه يصلح. فابتعدوا بارك الله فيكم عن مثل هذه الأمور وتعدبوا بالآداب الإسلامية. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به بارك الله فيكم الزيادة من الأعمال الطيبة من قراءة القرآن والمحافظة على الصلوات في أوقاتها ومن بر الوالدين ومن الإحسان إلى الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل. فإن السلفية يجب أن تظهر للناس بمثل هذه المظاهر، لأن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا متمسكين بالمنهج وكانوا يطبقون الإسلام وكانوا يزدادون من الخير والطاعات. وأيضا أنصحكم وأنصح نفسي بالبعد عن الأمور المحرمة التي يعني تؤدي إلى قسوة القلب ووحشة وظلمة في الوجه ورقة في الطبع، وبعدا عن الحق من حقوق الوالدين أو ظلم الآخرين أو الغيبة والنميمة أو إيذاء الزوجة والأولاد أو إيذاء الجيران أو سوء التعامل مع العلماء مع الإخوان السلفيين. فهذه بارك الله فيكم ونفع بكم وألف بين قلوبكم. هذه الأمور وهذه الوصايا هي والله من أخ محب لكم وأخ حريص عليكم بإذن الله تعالى، وما أردت بها إلا وجه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يبعدني وإياكم عن البدعة وعن الفرقة والاختلاف، وأن يجعلنا من أهل المودة والرحمة والائتلاف. أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. نستأذن الشيخ في عرض بعض الأسئلة. سؤال أول يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، إذا نقل الرجل عمن هو ثقة خبرا ثم تبين أن هذا النقل خطأ، فهل يثرب عليه والحالة هذه أم هو معذور بذلك؟
نعم، هذا أمر يحصل ويتكرر. فقد ينقل الخبر، فقد ينقل الثقة خبرا عن ثقة ثم يظهر أنه وهم أو أخطأ، فمثل هذا لا يثرب عليه أبدا، لأنه هذا يعني لا يخلو منه طبع البشر ولا استعمالهم وعادتهم. والطلب بأن الثقة لا يخطئ أبدا هذا كذب كما قال ابن معين وغيره من أهل العلم، فإذا لا يثرب عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: لا يخفى عليكم شيخنا رمي مشايخ السنة بالحدادية والغلو وما شاكل ذلك من الاتهامات كما عليه الحلبي وأضرابه، فما هي أبرز صفات الحدادية وكيف نرد على هؤلاء؟
نعم، أولا نرد على هؤلاء من وجوه كثيرة، فمن أولها أننا بحمد الله نطبق المنهج السلفي الصادق الناصح، وتطبيقنا للمنهج السلفي ليس حدادية، فالسلفيون ليس فالمنهج السلفي ليس يعني حداديا. أمر ثاني أن هذا المنهج الذي نطبقه فيه العدل والإنصاف وفيه أيضا حتى الرحمة الحدادية شدة وغلو ولا فيها وظل وليس فيها عدل. وثالثا أن وصف السلفيين بالغلو والشدة والحدادية صادر من غير أهل لهذا الحكم، بمعنى أن الذين يصفون السلفيين هم مجروحون أنفسهم، فلا يقبل قولهم بأنهم مجروحون أصلا. رابعا نرد عليهم أيضا بأن العلماء السلفيين من أمثال الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين رحمة الله عليهم والنجمي رحمة الله عليه ومن أمثال الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع يقرون هذا الأمر ويوافقون ويصيرون عليه، فهنا هؤلاء حدادية. وأما ما سألت من أوصاف الحدادية فلهم أوصاف كثيرة، والشيخ ربيع حفظه الله تعالى رسالة في ذكر بعض أوصاف الحدادية، منها أنهم يبدعون كل من وقع في البدعة والمخالفة مباشرة، ومنها أيضا غلوهم في الجرح، ومنها أيضا يعني رميهم للحافظ بن حجر والنووي بأنهم مبتدعة، ومنها أيضا مثلا غلوهم في القدح في أبي حنيفة بهذه الصورة. وأعني بهذا بعد استقرار الأمر في عدم القدح في أبي حنيفة، فلا يشنع على هذا المسلك ببعض كلمات العلماء من السلف، لأن الأمر استقر على عدم الطعن في أبي حنيفة، وأنه خرج كلامه مخرج الزجر عن خطئه، فبعد موته وموتهم يترك فلا يتعرض له بالطعن مثل ما يفعل هؤلاء. أيضا من علاماتهم أنهم يحثون الشباب على أن يدرسوا كتب السلف دون الرجوع للعلماء. أيضا من علاماتهم اعتبارهم أن كتب العلماء المعاصرين السلفيين من أمثال الشيخ النجمي أو ربيع أو الفوزان والشيخ عبيد أن كتب معاصرة لا يؤخذ منها المنهج. أيضا من علاماتهم التفافهم على بعض وعدم اتصالهم بالمشايخ ولا بإخوان السلفيين. هذه بعض العلامات التي يعني يعرف بها الحدادية، وكذا من لعله الآن من أبرز علاماتهم طعنهم في الألباني وطعنهم في الربيع، هذا أيضا من علامات الحدادية التي يعرف بها الواحد منا هؤلاء الناس. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال الثالث يقول السائل: كيف التعامل مع كتب وتآليف من كان على السنة ثم انحرف؟
نعم، طبعا هنا نبين الفرق بين من كان على السنة ثم انحرف وهو لا زال على قيد الحياة، وبين من كانت عنده أخطاء أو عنده بعض الانحرافات ممن مات سابقا، فبينهما فرق. فمن كان على قيد الحياة وله أتباع وله منهج فهنا يحذر من كتبه السابقة ولا يستفاد منها، وإن كان فيها حق وإن كانت لا يوجد فيها مؤاخذات فيما يظهر لنا، فإن السلام منها والبعد عنها والتحذير منها لنصرف أو لنحذر الشباب من أصحابها أمر واضح. وبدر الآن لي أمر مهم. علي الحلبي لما حقق كتابه البدع والحوادث، أو حقق كتاب الطرطوشي البدع والحوادث، ألفه قديما أيام ما كنا نحسن به الظن أنه يعني يسير على منهج الألباني ومع المشايخ السلفيين، ثم الآن انحرف. الشيخ الربيع حفظه الله تعالى كما في سحاب رد على علي الحلبي في مقال في سحاب على أخطاء توافق الجهمية والمبتدعة في كتابه السابق هذا، مما يدلنا على أن بعض هؤلاء حتى كتبهم القديمة فيها انحراف وفيها باطل وفيها ضلال. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم دائما يقولون في كتب أهل العلم غنية، وأنا أذكر أيضا إخواني بأن أقول إن هؤلاء المنحرفين قد نزع الله عز وجل البركة والخير من كتبهم، فلا يحتاج إليهم ولا نرجع إليهم. أما من كان واقع في بعض الأخطاء من السابقين فإن هؤلاء لا يحذر من كتبهم، ولا يحذر منهم، إنما يبين أخطاءهم كما فعل الشيخ بن باز أو الشيخ مثلا الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو غيره، لما بينوا بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء السابقين الذين وقعوا في بعض المخالفات العقدية دون تبديع لهم أو دون التحذير من كتبهم. نعم،
جزاك الله خيرا شيخنا، وبهذا نكون قد أنهينا الأسئلة، فنسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا ويجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خيرا شيخنا.
آمين وإياكم، الله يحفظكم، حياكم الله.
حياك الله شيخ، السلام عليكم.
سلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسرنا كل السرور أن نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة التاسع من ذي الحجة عام 34400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفضيلة شيخنا أبي عمر أحمد بن عمر بازمول حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وبارك في عمره ووقته وثبتنا وإياه على الإسلام والسنة حتى الممات، في كلمة توجيهية يلقيها عبر الهاتف لإخوانه وأبنائه في مدينة سرت الليبية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل علي وعليكم جميعا أن جعلنا من المنتسبين لهذا الدين الإسلامي العظيم، دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسل والنبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين العظيم بجميع شرائعه وبجميع أحكامه اشتمل على ما فيه سعادة للناس في الدنيا والآخرة لو هم طبقوه وقاموا بما فيه وامتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره ونواهيه. وإني إذ أتكلم معكم بارك الله فيكم منطلقا من التوجيهات الإسلامية والوصايا النبوية، فإني أوصيكم بأول أمر هو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مقصودك بالعمل وجه الله عز وجل، لا فلان من الناس رياء أو سمعة ولا لمنصب دنيوي. وإخلاص العمل لله عز وجل أدلته كثيرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا إخلاص العمل كما مر معنا أدلته كثيرة وكثيرة جدا، ولكن كما ينبه أهل العلم إلى ثمرة هذا الإخلاص، وهو أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فيصبر على ما يلقاه من أذى في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل حفظ الصف السلفي من التفرق والاختلاف. وكم يعاني السلفي أو السلفيون من بعض إخوانهم الذين لا يصبرون وينتقمون لأنفسهم ولا يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. أنا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أن نقدم مصلحة هذا الدين ومصلحة هذا المنهج السلفي ومصلحة إخواننا السلفيين على مصالح أنفسنا، فلا ننتقم لأنفسنا مما يثير الشحناء والبغضاء فيما بين إخواننا السلفيين. وأنا كلامي عن الشحناء والبغضاء في أمور الدنيا، وعن الشحناء والبغضاء بين الإخوة السلفيين، لا أعني عموما فيختلط الحابل بالنابل. وإذا وقع بعض إخواننا في مخالفات فهذا أمر سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق به. إذا وقعوا في مخالفات شرعية فإن هذا أمر سيأتينا بإذن الله عز وجل ما يتعلق به. فإذا أولا الإخلاص، الإخلاص الذي يثمر الصبر ويثمر الصدق ويثمر أمورا كثيرة. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي به وإياكم بعد الإخلاص تقوى الله عز وجل، تقوى الله بمراقبته سبحانه وتعالى. فإن الواحد منا قد يقول قولا أو يعمل عملا يظهر خلاف ما يبطن، فإن هذا الذي أظهر خلاف أبطن لو استطاع أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع الله، فإن الله يعلم السر وأخفى. فتقوى الله عز وجل تعني مراقبته سبحانه وتعالى، وتعني أن يعلم العبد ما يتقى فيتقي. وتقوى الله أيضا تقود إلى الصبر، وتقود إلى مراعاة مصلحة المنهج السلفي ومصلحة إخواننا السلفيين والصبر عليهم وعدم إحداث أو فعل أمر يؤدي إلى التفرق والاختلاف، لا لمصلحة المنهج الشرعي السلفي وإنما لمصالح أنفسنا في صورة الدفاع عن المنهج، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث الذي أوصي نفسي به وأوصي به إخواني بعد الإخلاص وبعد التقوى، أوصيهم بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق أن يوافق الظاهر الباطن، وأن يكون المسلم ناصحا لإخوانه، صادقا معهم في التعامل، لا يخادعهم، لا يظهر لهم أمرا خلاف ما يبطنه. فإن الصدق من أبرز علامة السلفيين الصادقين، ما عندهم خديعة ولا خبيئة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسبقون الناس في أقوالهم وأفعالهم. الأمر الثالث الذي أوصيكم أيضا به ونفسي لزوم العلماء الكبار السلفيين والرجوع لفتاواهم وإلى أشرفتهم وإلى كتبهم وقراءتها وقراءتها ومدارستها والاستفادة منها. فإن العلماء الكبار السلفيين الرجوع إليهم من أسس السلفية المهمة، وأيضا مع الرجوع للعلماء السلفيين فإنه يجب مراعاة احترامهم وتقديرهم ومحبتهم وتجنب سوء الأدب معهم. والعلماء الكبار معروفون عند كل سلفي من أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعا، ومن أمثال الشيخ أيضا الشيخ النجمي رحمة الله عليه، محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وأيضا مثلا من أمثال الشيخ ربيع المدخلي، ومن أمثال الشيخ الفوزان، ومن أمثال الشيخ زيد المدخلي، وأمثال الشيخ عبيد الجابري حفظهم الله تعالى، وغيرهم من العلماء السلفيين المعروفين. فإن الرجوع لهؤلاء العلماء السلفيين والاهتداء بهديهم وسنتهم والصدور عن رأيهم وقولهم فيما يوجهون به الشباب أمر مهم. وأيضا مما أوصي به طلب العلم وتعلم ما يحتاجه الواحد منا في يومه وليلته، وأهمه التوحيد وما يتعلق به ومعرفة الشرك المضاد للتوحيد. فيتعلم الواحد منا هذه الأمور ويتعلم ما يتعلق بطهارته وصلاته وصيامه وحجه إن أراد أن يحج، وزكاته إن كان عنده مال. وطلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض عين هو العلم الذي يحتاجه المسلم أو المسلمة في عبادته لربه، وأما فرض الكفاية فما زاد عن ذلك. والعلم يهذب الأخلاق ويجعل صاحبه يتصرف التصرف السليم ويدرك عواقب بعض الأمور. ولذلك ما نعانيه من بعض الشباب السلفيين من سوء تصرفهم في بعض الأحيان نجد أن سببه ومرجعه غالبا الجهل وعدم البصيرة في دين الله عز وجل. فلذا لما نوصي بالعلم نعني بهذه الوصية أولا العلم الذي يحتاجه المسلم في عبادته لربه، والعلم يهذب أخلاقه. فإن المنهج السلفي من التزمه وتعلمه لا بد أن تكون أخلاقه مهذبة. ولا يعني كلامي هذا الفصل بين الأخلاق والمنهج، لأن من ساء تصرفه من السلفيين سببه الجهل لا المنهج السلفي نفسه. فالمنهج السلفي من امتثله حسنت أخلاقه. أما من يحاول الفصل بين المنهج وبين الأخلاق فكأن المنهج شيء والأخلاق شيء آخر، فهذا لا يفهم حقيقة المنهج السلفي. فإنه لو أدرك حقيقة المنهج السلفي لعلم أن هذا المنهج يقوم على الأخلاق. فإذا إذا ظهر لكم هذا وتبين لكم هذا علمتم بارك الله فيكم أن المنهج السلفي يعني يهذب أخلاق أتباعه ويقودهم للتي هي أحسن. لذا كان يأسف. فإذا المنهج السلفي كما سبق معنا من تعلمه وطبقه حسنت أخلاقه. لذا أكرر وأؤكد أن ما يحاول بعضهم من وصف السلفيين بسوء الخلق فهذه محاولة فاشلة. ثم الوصية التي تليها: أوصي نفسي وإياكم بالأخوة والمحافظة على الإخوان السلفيين والصبر عليهم ونصيحتهم، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فإخواننا السلفيون هم من عامة المسلمين، والنصيحة معناها النصح الصدق في التعامل، أن تحب له الخير كما تحب لنفسك، أن توجهه للتي هي أحسن إذا أخطأ، أن تحرص على هدايته، أن لا يصدر منك فعل يدل على مكر أو خديعة أو خبيئة، أن لا تتربص به، أن تحرص على نصحه وتوجيهه من خير ما دام أنه أخوك السلفي ووقع في هذه الأمور خطأ دون قصد أو وقع فيها قصدا بسبب إغواء الشيطان، فلا مانع من نصحه ومحاولة هدايته. هذا باب مهم أن يفقهه السلفي، لأننا نجد من بعض إخواننا السلفيين يظن أن كل من وقع في مخالفة منهجية إخوانه السلفيين فهو ضال مضل وهو يستحق الرد ويستحق التحذير منه. وهذا هو عين منهج الحدادية الذي حذر منه العلماء. وفرق بين التحذير العلماء من المخالفين وبين هذا الفعل، والفرق ينهض إذا علمنا أن العلماء يناصحونهم ويبينون لهم ويصبرون عليهم حتى إذا وصلوا إلى مرتبة رأوا أنهم لا يريدون الحق حذروا منهم، أو وصلوا إلى مرتبة انتشر فيها شرهم بينوا ضررهم. أما ابتداء فلا، لا يحصل مثل هذا. فربما بعض إخواننا السلفيين رأى بعض هذه التصرفات فظن أنهم يحذرون مطلقا وأنهم لا يصبرون على المخالف، وهذا خطأ. فإذا وقع بعض إخواننا في الخطأ فإننا ننصحه ونوجهه ونحاول في هدايته عل الله أن ينفعه، ونصبر عليه بقدر ما نوضح له الحق. وهذا ما رأينا عليه مشايخنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد الشيخ النجمي وغيرهم. فلا تظنوا بارك الله فيكم أن العلماء حين يردون على المخالفين أنهم ردوا مباشرة وما انتظروه وبمجرد المخالفة، لا لا، هذا ظن خاطئ. فوالله ما من شخص حذر منه العلماء إلا وقد ظهر لهم سوء حاله وعدم قبوله للحق ومعاندته. ولا أحتاج أن أضرب لكم مثالا في هذه القضية، فشيخنا الإمام حامل راية الجرح والتعديل ربيع المدخلي حفظه الله تعالى من أبرز المشايخ في هذا العصر، صبرا على المخالف ومحاولة في بدايته. بل لو قلت لكم أمرا من منهجه حفظه الله تعالى فيما لاحظته، أنه أحيانا يتغاضى ويتعامى عن المخالف إذا أظهر التوبة فيمهله عله أن يصدق في هذا الأمر، أنه يظهر له أنه معاند، ولكن يقول عله ينتفع اصبر لهذه الدرجة. فجزاه الله خيرا لما يتكلم بعد ذلك في المخالف كما تعلمون يسقط تماما، ولا يحتاج أن يسقط مرة أخرى، لأن الشيخ سبحان الله بصبره عليه قد قطع عذره. فإخواني بارك الله فيكم، كلنا نخطئ وكلنا قد نقع في الخطأ، ولا يعني وقوع بعضنا في مثل هذه الأخطاء أننا يعني نحمل عليه أو أن نصفه بالحدادية أو أن نصفه بمثل هذه الأمور، وإنما نسدد ونقارب فيما بيننا ونحاول الإصلاح ونحاول الإحسان لإخواننا. الشيخ ربيع أيضا من كلماته الجميلة في هذا الباب أنه يقول يعني بعض السلفيين يفرح بسقوط إخوانه ولا يصبر عليه ويجهز عليه مباشرة. فقال يعني هذه شدة كشدة الحدادية، فعلا هذا الأمر يقع. واحذروا بارك الله فيكم أن تنزلوا هذا الكلام على بعض إخواننا السلفيين عندكم في ليبيا، مثل أخينا الفاضل أبو الفضل الليبي، فهو رجل سلفي صاحب منهج سليم فيما أعلم. وقد رأيت منه وسمعت من شيخنا العلامة ربيع المدخلي من الثناء عليه، والله ما لم أسمعه على بعض أو على كثير من المتصدرين. فكان وصفه بأنه جبل وأنه ثابت في الفتن وأنه يعني سلفي إلى آخره. وأما كلام الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في عدم الأخذ بكلام أخينا أبي الفضل في بعض أهل ليبيا، ليس طعنا في أبي الفضل، انتبهوا لمثل هذا الأمر، لأنه كما تعلمون أن علماء الجرح والتعديل يختلفون في الرجل. فأحيانا يقول فلان جرحه فلان، لا تأخذوا بجرحه هو ثقة عندنا، هذا يحصل. ولا يعني هذا الجرح كما هو مقرر في علم الحديث وفي المصطلح الطعن في الجارح أبدا. انتبهوا لمثل هذا الأمر. ومن يستغل كلام الشيخ عبيد في الطعن في أخينا أبي الفضل هو من الصنف اللي أنا الآن أحذر منه، الذي يحاول أن يفرق الصف الثلاثي، والذي يستغل بعض المواقف لمصالحه الشخصية في صورة الدفاع عن المنهج الثلاثي. فلا والله ما عرفنا عن أخينا أبي الفضل إلا الخير والسنة ولزومه. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال هؤلاء الذين تابوا وأعلنوا رجوعهم عن بعض الأخطاء، فوالله رجوعهم أحب إلينا والله من شيء كثير ومن الطعن فيهم. فنسأل الله أن يثبتهم وأن يهديهم للحق. وكل من يأخذ من قولي ويرد، فإن لم بارك الله فيكم هذه الأخوة الإسلامية وهذا التلاحم بين الإخوان السلفيين أمر مهم. وأكرر منبها، لا أعني بكلمتي هذا التلاحم مع المخالفين اللعابين، ولا أعني بكلمتي هذه الطعن في إخواننا السلفيين أصحاب المنهج السلفي الواضح أبدا والله. وإنما كما هو معلوم المنهج السلفي وسط بين التمييع والتضييع وبين الغلو والشدة. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح أحوالكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيضا من الأمور التي أحب أن أنبه عليها بارك الله فيكم، أنبه نفسي وأنبه إخواني في ليبيا، البعد عن المصادمات والبعد عن المهاترات والبعد عن التدخل فيما لا يعنيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكثير من المشاكل لو نظرنا وتأملنا فيها لوجدنا أن من أسبابها تدخل البعض في أمر لا يعنيه، في أمر لا يعنيه ولا يحسنه، فإن هذا يفسد من حيث يظن نفسه يصلح. فابتعدوا بارك الله فيكم عن مثل هذه الأمور، وتأدبوا بالآداب الإسلامية. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به بارك الله فيكم الزيادة من الأعمال الطيبة من قراءة القرآن والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، ومن بر الوالدين، ومن الإحسان إلى الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل. فإن السلفية يجب أن تظهر للناس بمثل هذه المظاهر، لأن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كانوا متمسكين بالمنهج وكانوا يطبقون الإسلام وكانوا يزدادون من الخير والطاعات. وأيضا أنصحكم وأنصح نفسي بالبعد عن الأمور المحرمة التي يعني تؤدي إلى قسوة القلب ووحشة وظلمة في الوجه ورقة في الطبع، وبعدا عن الحق من عقوق الوالدين أو ظلم الآخرين أو الغيبة والنميمة أو إيذاء الزوجة والأولاد أو إيذاء الجيران أو سوء التعامل مع العلماء مع الإخوان السلفيين. فهذه بارك الله فيكم ونفع بكم وألف بين قلوبكم هذه الأمور وهذه الوصايا، هي والله من أخ محب لكم وأخ حريص عليكم بإذن الله تعالى، وما أردت بها إلا وجه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يبعدني وإياكم عن البدعة وعن الفرقة والاختلاف، وأن يجعلنا من أهل المودة والرحمة والائتلاف. أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. نستأذن الشيخ في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، إذا نقل الرجل عمن هو ثقة خبرا ثم تبين أن هذا النقل خطأ، فهل يثرب عليه والحالة هذه أم هو معذور بذلك؟
نعم، هذا أمر يحصل ويتكرر. فقد ينقل الخبر، فقد ينقل الثقة خبرا عن ثقة ثم يظهر أنه وهم أو أخطأ، ومثل هذا لا يثرب عليه أبدا، لأنه هذا يعني لا يخلو منه طبع البشر ولا استعمالهم وعادتهم والطلب بأن الثقة لا يخطئ أبدا هذا كذب كما قال ابن معين وغيره من أهل العلم. إذن لا يفرض عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: لا يخفى عليكم شيخنا رمي مشايخ السنة بالحدادية والغلو وما شاكل ذلك من الاتهامات كما عليه الحلبي وأضرابه، فما هي أبرز صفات الحدادية وكيف نرد على هؤلاء؟
نعم، أولا نرد على هؤلاء من وجوه كثيرة، فمن أولها أننا بحمد الله نطبق المنهج السلفي الصادق الناصح، وتطبيقنا للمنهج السلفي ليس حدادية، فالسلفيون ليس فالمنهج السلفي ليس يعني حدادية. أمر الثاني أن هذا المنهج الذي نطبقه فيه العدل والإنصاف وفيه أيضا حتى الرحمة، فالحدادية شدة وغلو ولا فيها وظل وليس فيها عدل. وثالثا أن وصف السلفيين بالغلو والشدة والحدادية صادر من غير أهل لهذا الحكم، بمعنى أن الذين يصفون السلفيين هم مجروحون أنفسهم، فلا يقبل قولهم لأنهم مجروحون أصلا. رابعا نرد عليهم أيضا بأن العلماء السلفيين من أمثال الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين رحمة الله عليهم والنجمي رحمة الله عليه ومن أمثال الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع يقرون هذا الأمر ويوافقون ويصيرون عليه، فهل هؤلاء حدادية؟ وأما ما سألت من أوصاف الحدادية فلهم أوصاف كثيرة. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى رسالة في ذكر بعض أوصاف الحدادية، منها أنهم يبدعون كل من وقع في البدعة والمخالفة مباشرة، ومنها أيضا غلوهم في الجرح، ومنها أيضا ويعني رميهم للحافظ بن حجر والنووي بأنهم مبتدعة، ومنها أيضا مثلا غلوهم في القدح في أبي حنيفة بهذه الصورة. وأعني بهذا بعد استقرار الأمن، بعد استقرار الأمر في عدم القدح في أبي حنيفة، فلا يشنع على هذا المسلك ببعض كلمات العلماء من السلف، لأن الأمر استقر على عدم الطعن في أبي حنيفة وأنه خرج كلامه مخرج الزجر عن خطأه، فبعد موته وموتهم يترك فلا يتعرض له بالطعن مثل ما يفعل هؤلاء. أيضا من علاماتهم أنهم يحثون الشباب على أن يدرسوا كتب السلف دون الرجوع للعلماء. أيضا من علاماتهم اعتبارهم أن كتب العلماء المعاصرين السلفيين كمثال الشيخ النجمي أو ربيع أو الفوزان والشيخ عبيد أن كتب معاصرة لا يؤخذ منها المنهج. أيضا من علاماتهم التفافهم على بعض وعدم اتصالهم بالمشايخ ولا بإخوانهم السلفيين. هذه بعض العلامات التي يعني يعرف بها الحدادية، وكذا من لعله الآن من أبرز علاماتهم طعنهم في الألباني وطعنهم في الربيع، هذا أيضا من علامات الحدادية التي يعرف بها الواحد منا هؤلاء الناس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: كيف التعامل مع كتب وتآليف من كان على السنة ثم انحرف؟
نعم، طبعا هنا نبين الفرق بين من كان على السنة ثم انحرف وهو لا زال على قيد الحياة، وبين من كانت عنده أخطاء أو عنده بعض الانحرافات ممن مات سابقا، فبينهما فرق. فمن كان على قيد الحياة وله أتباع وله منهج فهنا يحذر من كتبه السابقة ولا يستفاد منها، وإن كان فيها حق وإن كانت لا يوجد فيها مؤاخذات فيما يظهر لنا، فإن السلامة منها والبعد عنها والتحذير منها لنصرف أو لنحذر الشباب من أصحابها أمر واضح. وبدر الآن لأمر مهم. علي الحلبي لما حقق كتابه البدع والحوادث أو حقق كتاب الطرطوشي البدع والحوادث ألفه قديما أيام ما كنا نحسن به الظن أنه يعني يسير على منهج الألباني ومع المشايخ السلفيين، ثم الآن انحرف. الشيخ الربيع حفظه الله تعالى كان في سحاب رد على علي الحلبي على في مقال في سحاب على أخطاء تورثق الجهمية والمبتدعة في كتابه السابق هذا، مما يدلنا على أن بعض هؤلاء حتى كتبهم القديمة فيها انحراف وفيها باطل وفيها ضلال. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم دائما يقولون في كتب أهل العلم غنية. وأنا أذكر أيضا إخواني بأن أقول إن هؤلاء المنحرفين قد نزع الله عز وجل البركة والخير من كتبهم، فلا يحتاج إليهم ولا نرجع إليهم. أما من كان واقع في بعض الأخطاء من السابقين فإن هؤلاء لا يحذر من كتبهم ولا يحذر منهم، إنما يبين أخطاءهم كما فعل الشيخ بن باز أو الشيخ مثلا الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو غيره، لما بينوا بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء السابقين الذين وقعوا في بعض المخالفات العقدية دون تبديع لهم أو دون التحذير من كتبهم. نعم،
جزاك الله خيرا شيخنا، وبهذا نكون قد أنهينا الأسئلة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا ويجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خيرا شيخنا.
آمين وإياكم، الله يحفظكم، حياكم الله.
حياك الله شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم.